فزعانين على المرض، من المرض على الأطفال أكثر شيء، على الأطفال. وحتى سوء التغذية ما عم بيجي مشان الأولاد، ولا دواء ولا شيء عم بيصير لعنا أبدا.
هذه ميادة نازحة سورية تخبرنا عن خوفها من كورونا، وتأمل في وصول المساعدات الضرورية لحمايتها وحماية أطفالها من هذه الجائحة المحتملة، والتي إذا تفشت في المخيمات يتوقع كثيرون أن تكون فتاكة. سوف نتحدث في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة عن أدوية كورونا، لكني قلت بيني وبين نفسي نبدأ من حيث توقف الزمن، من المكان الذي تأخر تفشي فيروس كورونا فيه، لكن عندما بدأ لا سبيل للحد من هذا التفشي إلا بالصبر وبالتباعد الاجتماعي وبوسائل بدائية. كوننا نتحدث عن تجمع لنازحين غصت الجغرافيا بهم وفتك الزمن، ويرددون مطالبهم التي قطع العالم أشواطاً للبحث في غيرها. فهنا تقول السيدة ميادة اليوسف النازحة التي تحدثت في البداية أنهم يطالبون منذ زمن بمياه صالحة للشرب وبصرف صحي يخفف من سوء ومرارة الواقع، في الوقت الذي سأسرد لكم اليوم فيه حكاية لقاح عالمي ينتظره الكبير والصغير، ويختلف هؤلاء في حقهم بالحصول عليه أو في قدرتهم في الحصول عليه. برز اسم دواء ديكساميثازون بقوة مؤخراً بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني موريس جونسون قبل أسابيع أن علماء بريطانيين استخدموا علاجاً أظهر نتائج فعالة في مواجهة كورونا، موضحاً أنه سيكون متوفراً بشكل فوري وبكميات كافية في حال حدوث موجة ثانية لهذا الوباء. وعليه فقد رأت منظمة الصحة العالمية أن نجاح باحثين بريطانيين في علاج حالات إصابة خطيرة بهذا الدواء يعتبر إنجازاً علمياً، ويعد أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى كورونا ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي. الآن سنذكر أبرز المعلومات عن هذا الدواء، لكن بصوت الزميل مالك علاوي، ونعود إليكم.
ينتمي عقار ديكساميثازول لعائلة السيترويدات والتي تفيد بتقليل الالتهابات، وقد استخدم في علاج الربو والالتهاب المفصلي في ستينات القرن الماضي. يوصف ديكساميثازون لتقليل الأورام خصوصا الدماغية منها. في مخص كورونا فقد أعطي 2104 مرضى 6 ميلي جرام من الدواء مرة واحدة على مدار شهر عن طريق الفم أو الحقن الواردي لعشرة أيام. وقارن الباحثون النتائج بمتابعة التغييرات لدى من أعطي لهم العلاج والباقين في العينة الاختبارية، والتي تكونت من 4321 مريضاً. وبعدها اكتشف العلماء أنه على مدى 28 يوماً كان معدل الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون إلى التهوية عبر أجهزة التنفس الصناعية 41%، أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى الأكسجين فكان في حدود 25%، وكان معدل الوفيات بين أولئك المرضى الذين لا يحتاجون إلى دعم لجهازهم التنفسي 13%. يعتبر دواء ديكساميثازون رخيصاً، وقدر الباحثون تكلفة دورة علاج 8 أشخاص يعانون من كورونا بأربعين جنيهاً استرلينياً، أي ما يعادل 50 دولاراً أمريكياً تقريباً. يقدر الباحثون أنه إذا أعطي ديكساميثازون خلال فترة الوباء فمن الممكن إنقاذ حياة ما يصل إلى 5000 شخص. وفي مخص الآثار الجانبية يشير المعهد البريطاني الوطني للصحة وجودة الرعاية إلى أنها تتلخص في التالي: الشعور بالقلق والضعف الإدراكي، الإحساس بعدم التوازن، الإعياء، احتباس السوائل، الصداع، ارتفاع ضغط الدم، تغير المزاج، الغثيان، هشاشة العظام، آلام في المعدة، زيادة الوزن، اضطرابات في النوم. كذلك هناك أعراض جانبية أقل شيوعاً مثل زيادة الشهية ومشاكل في الرئة والقلب والدوار. ينصح الأطباء الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيترويدات تجنب الاختلاط بالمرضى الذين يعانون من الحصبة وجدر الماء.
وزارة الصحة اليابانية أيضاً اعتمدت العقار الرخيص الواسع الاستخدام ديكساميثازون علاجاً ثانياً لمرض كوفيد-19 بعد التجارب البريطانية الناجحة، وأدرجت الوزارة العقار كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، ونالت المراجعة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية، وأكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية العشوائية الكبيرة التي نشرت في دورية نيو إنجلاند الطبية فوائد ذلك العقار في علاج حالات الإصابة المتقدمة والمعتدلة من كوفيد-19. لكن في المقابل حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المستحضر ديكساميثازون كعلاج لفيروس كورونا، نفس الدواء الذي أشادت به منظمة الصحة العالمية. ونقلت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك عن الهيئة قولها إن دواء ديكساميثازون هو أحد مستحضرات الكورتيزون المعروف بأضراره الجانبية العديدة، وأوضحت الهيئة أن استخدامه بدون دواعي طبية أو إشراف طبي قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر عديدة، نذكر منها خطر تثبيط المناعة، تورم الوجه والأطراف، تغير الرؤية، ألم وضعف العضلات، بطء التئام الجروح، نزيف المعدة، نوبات الصرع، ارتفاع السكر في الدم، ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب. وأضافت الهيئة أنه لا يزال في مرحلة الاختبارات والدراسات السريرية، حيث اقتصر اختباره على بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا والموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي فقط وتحت إشراف طبي في المستشفيات. في المقابل اختبروا الدواء على أكثر من 2000 مريض بكوفيد-19 يعانون من أعراض خطرة، وقال بيتر هوربي أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، قال إن ديكساميثازون هو أول دواء يظهر تحسناً في البقاء على قيد الحياة لدى مرضى كورونا، ما يعتبر نتيجة جيدة جداً، بالإضافة إلى أنه غير مكلف ويباع بدون وصفة طبية، ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم. وبين جذر ومد يبقى العالم في حيرته إلى أن نسمع عن موجة ثانية ممكنة لجائحة كورونا وعلينا مواجهتها. فقد أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن التحالف يستعد لمواجهة موجة ثانية ممكنة لهذه الجائحة عبر تخزين معدات ولوازم طبية، وأوضح أن خطة تنفيذية ستطرح على وزراء الدفاع تلحظ تخزين معدات وقائية فردية وغيرها من اللوازم لتمكين الحلف من توزيعها بسرعة إذا ما دعت الحاجة. كذلك سيتم إنشاء صندوق خاص بملايين اليوروهات لشراء لوازم طبية وتسديد نفقات تنقل الأطباء والمرضى إذا ما دعت الحاجة، من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المكان المناسب في الوقت المناسب. وفي 17 من الشهر الحالي يوليو تموز، وقعت شركة ساوث داكوتا الأمريكية لبدء تجارب بشرية لأجسام مضادة مشتقة من بلازما الأبقار لعلاج كورونا، وستبدأ الشهر المقبل. ولكن هذه ليست مجرد أبقار، فقد قام العلماء بهندسة وراثية للحيوانات لمنحهم جهاز مناعة يكون جزءاً من الإنسان، وبهذه الطريقة تنتج الحيوانات أجساماً مضادة للإنسان لمكافحة المرض، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى دواء لمهاجمة الفيروس. رغم أنني لا أتفق مع ما يحدث هنا، لكنني لست بصدد ذكر رأيي الشخصي وإنما نقل الخبر، ولذلك نعود للخبر. صنعت الشركة مئات الجرعات من الدواء لاستخدامه في تجاربها السريرية، ولم تعلن الشركة بعد ما إذا كانت ستدرس الدواء كوقاية أو كعلاج لكوفيد-19 أو كليهما معاً. وبتاريخ 21 من يوليو تموز، يعني أمس، أعلنت روسيا جاهزية أول لقاح ضد فيروس كورونا من خلال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، وقد شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء. رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديمترييف قال إن بلاده تخطط لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي ضمن شراكات مع دول أخرى، وأوضح أنه من المقرر إنتاج 30 مليون جرعة في روسيا والباقي في الخارج، مشدداً على ضرورة تلقيح ما بين 40 إلى 50 مليون شخص في روسيا وحدها. وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أكد أن التنافس بين مراكز الأبحاث لإيجاد لقاح لفيروس كورونا انحصر الآن بين 3 مختبرات فقط أظهرت تجاربها نتائج واعدة. بالعودة إلى دواء ديكساميثازون، وإلى جانب هذا الدواء، أعلنت شركة أدوية بريطانية أن دواء يتم استنشاقه يمكنه تقليل فرص إصابة مرضى كوفيد-19 بمضاعفات، وهو ما يعد أنباء جيدة في السباق من أجل التوصل إلى علاج للفيروس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الدواء الذي يعتمد على بروتين الانتروفيرون بيتا، والذي ينتجه الجسم طبيعياً لتنظيم الاستجابة للفيروسات، أصبح محل تركيز عدة جهود في بريطانيا والصين والولايات المتحدة من أجل علاج مرضى فيروس كورونا المستجد. ووجد العلماء أن فيروس كورونا الجديد يهاجم الجسم جزئياً من خلال تثبيط استجابة الانتروفيرون الطبيعية بتجريد الخلايا من سلاحها، والذي ينبه الخلايا المجاورة إلى تنشيط جيناتها وتحصين نفسها ضد الفيروس الغازي. وتبين أن الدواء الذي يتم استنشاقه والمكون من بروتين الانتروفيرون بيتا قلل فرص إصابة المرضى الموجودين بالمستشفيات بمضاعفات، مثل الحاجة لدعم جهاز التنفس الاصطناعي، وذلك بنسبة 79% مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجاً وهمياً. نجاح بعض التجارب الدوائية وإعلان الدول عن جاهزيتها لتوزيع اللقاح أو الدواء لم يمنع من حدوث ردات فعل ومنحرات جديدة تضاف لما يعيشه العالم اليوم. وعلى ما يبدو هناك من يحاول سرقة أو سرق فعلا هذا الدواء، فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهام إلى صينيين 2 بشن سلسلة هجمات إلكترونية، وخصوصاً على شركات تجري أبحاثاً للتوصل إلى لقاح ضد وباء كوفيد-19. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد تطرق إلى الصين خلال زيارته إلى بريطانيا، واعتبر أن الحزب الشيوعي الصيني يمثل تهديداً، كما اتهم بكين بسرقة براءات اختراع. الدواء بات قريب المنال، وحالات النجاة من موت محتم بسبب فيروس كورونا قلت أعدادها عن قبل، لكن لا يزال هناك خوف عالمي من هذا الفيروس. كانت آخرها الإحصاءات التي تقول، وحسب رويترز، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت عتبة 15 مليون، ويمثل مجمل الإصابات ما لا يقل عن 3 أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة سنوياً، وذلك وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، في حين أن عدد الوفيات الذي تخطى 616,000 في 7 أشهر قريب من أعلى مستوى لحالات الوفاة الناجمة عن الإنفلونزا سنوياً. وبلغ العالم ذلك الرقم المثير للقلق بعدما أبلغت الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، عن قرابة 40,000 إصابة جديدة في تحديثها اليومي لبيانات كورونا. وبالعودة إلى إدلب التي بدأنا بها حلقة اليوم، ومع انتشار واسع لفيروس كورونا في دول الجوار، يتخوف السكان في محافظة إدلب من تفشي الجائحة بعد تأكيد تسجيل بعض الإصابات في المحافظة. وكانت منظمات إغاثية تعمل في الشمال السوري قالت إن طبيباً أصيب بالفيروس في مستشفى داخل بلدة في إدلب بالقرب من الحدود التركية. وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن المشفى الذي يعمل فيه الطبيب قد أغلق. مخاوف السكان في إدلب تمحورت حول الانتشار السريع للفيروس، وخاصة مع تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة السورية وعدم وجود نظام صحي متكامل يكفل السيطرة على كوفيد-19 ويحد من انتشاره في ظل الكثافة السكانية التي تشهدها المناطق الحدودية نتيجة موجات النزوح. الفقر وقلة المساعدات تقف عائقاً أمام اتباع المدنيين في إدلب لوسائل الوقاية، خاصة أن بعض تلك الوسائل يعتبر مكلفاً للأهالي الذين يعانون الأمرين أصلاً، ومع غياب للمنظمات المهتمة بتقديم وسائل الوقاية من معقمات وكمامات. سنستمع هنا إلى خالد الخالد، وهو مواطن يعيش في إدلب، سيخبرنا كيف أطبقت الظروف الصعبة على المحافظة.
نحن كمدنيين عايشين بالمناطق المحررة عندنا تخوف كبير من موضوع مرض الكورونا، من موضوع انتشاره بشكل أكبر، وبخصوص أنه في عندنا موضوع تأمين وسائل الوقاية كمواد منظفات أو مواد تعقيم أو حتى الكمامات. يعني خصوصي انه هون في عنا الانسان اللي عنده 7 أشخاص في عائلته، ويلو يجيب مثلا كمامه اذا كان سعر عالي او بده يجيب قوت يومه، وخصوصي انه موضوع الاعمال انه واحد بده يشتغل او يأمن مصاريف لبيته. فنحن في عنا تقصير كثير في موضوع تامين وسائل الوقايه او وسائل التعقيم او حتى الكمامات، نتمنى يكون في اهتمام بهذا الموضوع.
على الجانب الآخر، يحاول القطاع الصحي اتخاذ إجراءات احترازية كمنع استقبال أي حالة طبية غير طارئة، والاقتصار على الحالات الإسعافية منعاً للتجمعات، بالإضافة لإنشاء مراكز عدة للحجر الصحي في مناطق متفرقة لاستيعاب الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس. سنستمع هنا إلى مدير مشفى الرحمة الدكتور أحمد غندور.
نحن بنعتقد انه في حالات اكثر من هيك، بس ولكن ما تم تاكيد تشخيصها بعد، خاصه انه نحن في منطقه محاطه بكل المناطق المجاوره كلياتها من المناطق الموبوءه. نحن كانت بلشنا من اول ما بلشت هذه الجائحه باجراءات، وهلا نحن رفعنا مستوى هذه الاجراءات الاحترازيه الاحتياطات من خلال تخفيف التجمعات، إيقاف هلا مبدئيا العيادات لمدة أسبوع، بالإضافة إلى استخدام التأكيد على استخدام الوسائل الوقاية الشخصية، منع الزيارات، بالإضافة إلى الحالات المشتبه فيها عم تم ان احنا ارسالها الى التحاليل، اخذ المسحات واخذ التحاليل. نحن الصراحه عم تواجهنا صعوبات كثيره في هذا الوقت. الصعوبات هي انه قله مراكز الحجر الصحي، قله المواد الطبيه اللي تستخدم في وسائل الوقايه الشخصيه، سواء كانت من معقمات، سواء كانت من كمامات وماسكات، و بالإضافة إلى الأجهزة التنفس الاصطناعي، سرة العناية المشددة اللي هي بالأساس عددها قليل.
الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بالخوذ البيضاء قاموا بحملات تعقيم شملت الأسواق والمدارس والجامعات ودور العبادة والمخيمات التي تعتبر بيئة مناسبة لانتشار الفيروس. الحال في المخيمات لم يكن أفضل من المدينة، لا سيما تلك التي تكتظ بالنازحين والذين قدر عددهم في مجمل المخيمات بنحو 1,040,000 نازح، إضافة إلى افتقار تلك المناطق لأساسيات النظافة وانعدام شبكات الصرف الصحي فيها. سنعود إلى ميادة اليوسف التي ابتدأنا حلقتنا معها، نازحة تعيش في أحد المخيمات. سنستمع ماذا أخبرتنا عن خوفها من وصول كورونا إلى المخيمات.
فزعانين اتصال الكورونا لعنا، ما في سلل تنظيفات ولا في صرف صحي عنا مزبوط، وفي عالم قاعدة، ناس قاعدة فوق بعض، فرد خيمي جاي عائلتين ثلاثة فرد خيمي، يعني كتير كتير ضعيف هون عنا، كتير هذا ضعيف، ومي قليلي كمان، مي قليلي، ما في شيء. يعني فزعانين على المرض على الأطفال، أكتر شيء على الأطفال، وحتى سوء التغذية ما عم بيجي مشان الأولاد، ولا دواء ولا شيء عم بيصير لعنا أبدا، يعني خدمة كتير قليلة.
أما محمد الصالح فقد أخبرنا عن مخاوف أخرى بسبب هذا الفيروس.
نحن باكي في مخيم ونازحين متخوفين من مرض الكورونا، وقلت المي عنا، لازم يكون في عنا كترة مي مشان النظافة، ولازم يكون في الناس توزع لنا كمامات كفوف مشان من هالناس تحافظ على حالها من مرض الكورونا. وفي عنا قلة اهتمام بالمخيم عنا هوني من نظافة كتير كتير.
هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شكرا لحسن المتابعة. في الإعداد والتقديم كنت معكم براء صليبي. إلى اللقاء.